وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامع صحيح: كتاب اللباس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس. باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا بغير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس: قل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأت اثنتان صرف أو مخيلة. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم يخبرونه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلا إلى من جر ثوبه خيالا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن الآن قلنا في اللباس، في كتاب اللباس، وتفصيل اللباس حلاله وحرامه ومخيلة وزيادته ونقصانه. يقول رحمه الله: كتاب اللباس. باب اللباس. حدثنا
باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده.
على قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده للطيبات من الرزق. الزينة أخرجها الله لعباده، من حرمها؟ ما أحد حرمها، إلا حرمها كبيرة من كبائر الذنوب. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، يعني هذا الملابس اللي تلبسها الإنسان، زينة لك إذان الريش اللي تلبس الحمامات والطيور وغيرها. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيب، ومن حرم الطيبات من الرزق أيضا، يعني هذا تهديد، كلمات تهديد، ومن حرم الطيبات من الرزق أيضا. قل للذين آمنوا إلى آخره.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا بغير إسراف ولا مخيلة.
قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا وتصدقوا بغير إسراف ولا مخيلة. ما في خيلة ولا إسراف، ما دام ما في إسراف ولا بخيلة فعلي ما تشاء الإنسان. كلوا واشربوا وتصدقوا بلا إسراف ولا مخيلة.
وقال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك إثنتان صرف ولا مخيلة. صرف ولا مخيلة.
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأت إثنتين، وهم الإسراف والمخيلة. لا تشرف ولا تسوي مخيلة. خيلة الإنسان في لباسك إذا لبس حساب حتى لو هو للرتبة، لاحظ، يعني بعض الإخوان يلبس ثوب بسيط إلى هنا، لكن زنبوق ما ينفع هذا، ما دام إنك متكبر ما ينفع الثوب اللي صار بسيط، ما ينفع. حتى الإنسان العالم يمكن ثوبه إلى رتبته وهو يرى نفسه حقير أحسن من اللي يرى حاط ثوبه إلى الساق إلى نصف الساق أو فوق النصف بعد من أصمنه، ومع هذا ينبخ ويتكبر على الناس، وهم ما ينفع إلا صار الثوب قصير وأنت تنبخ على الناس، ما ينفع على القصر. أما الدين في القلب، الدين والإيمان والتقوى والورع والنصيحة لإخوانك المسلمين والوعظ والإرشاد كله في القلب، ما هو بالثياب ولا بغير الثياب.
قال حدثنا إسماعيل.
يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا
مالك
قال حدثنا
نافع وعبد الله بن دينار.
نافع وعبد الله بن دينار قال
وزيد بن أسلم
الثلاثة قالوا
عن ابن عمر
رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:
لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا.
لاحظ خيلا، جر ثوبه خيلا، يعني إذا صار الثوب يجره الإنسان خيلا، فهذا نعوذ بالله لا ينظر الله إليه يوم القيامة.
باب من جر إزاره من غير خيلاء. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إذا يسترخي إلا أن تعهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلا.
قول البخاري رحمه الله:
باب
باب من جر إزاره من غير خيلاء.
إزاره من غير خيلاء يعني يسترقي عليك ثوبة الإنسان لكن عند الكبر ولا خيلاء ولا شيء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا
أحمد بن يونس
أحمد بن يونس قال حدثنا
زهير بن معاوية
زهير بن معاوية قال حدثنا
موسى بن عقبة
موسى بن عقبة قال
عن سالم بن عبد الله
عن سالم بن عبد الله بن عمر
عن أبي عبد الله بن عمر
عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ومن
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه.
قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن تعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست مما يصنعه خيلاء.
يقول فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله أنا ثوبي يرتخي ثوب طويل. أبو بكر رضي الله عنه ثوب طويل يجب تحت الرجال ينزل تحت الكعبين. يقول أن ثوب يرتخي يا رسول الله إزاري التحتاني يرتخي دائما ولازم أتعاهده لا يرتخي. قال أنت لست منه لست من اللي يجيب ثوب رسول الله.
قال رحمه الله حدثنا محمد قال حدثني محمد قال اخبرنا عبد العلاء ايونس عن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى اتى المسجد وثاب الناس فصلى ركعتين فجلى عنها ثم أقبل علينا وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا ودعوا الله حتى يكشفها.
يقول البخاري رحمه الله باب
تابع للباب
تابع حدثنا
عبد الله محمد
حدثنا
عبد الأعلى
عبد الأعلى قال حدثنا
يونس
قال
عن الحسن
عن الحسن قال
عن أبي بكر
عن أبي بكر رضي الله عنه قال
خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد
رضي الله عنه. الشمس خسفت بالنهار الشمس خسفت العادة ما تخسف الشمس الذي تخسفت أو بعدها ومع هذا خسفت بحشرة. اليوم اللي مات فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام خسفت الشمس يوم عشرة. يقول فقام عليه الصلاة والسلام يجر ثوبه خيلاء معنى هذا أنه ما كان يجر خيلاء لكن قام مستعجل وارتفع الإزار عليه الصلاة والسلام يجره إلا ما كان يجر ثوبه لكن هذا اليوم جره عليه الصلاة والسلام لأنه ظهر مستعجلا خرج مستعجلا حتى طلع المر يخطب الناس
حتى أتى المسجد وثاب الناس فصلى ركعتين فجلي عنها ثم أقبل علينا
ثم خطب الناس أقبل وصلى ركعتين في ركوعين وأربع سجدات صلى ركعتين في ركوعين وأربع سجدات وثلاث سجدات ثم أقبل على الناس بوجهه يخطبهم ويعظهم يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. السبب في هذا أن الناس يرون أن الشمس لا تخسف إلا لعظيم إلا مات عظيم أو هالك عظيم أو حصل شيء من هذا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأن إبراهيم مات كاليوم فقالوا لعل خسفت الشمس لأجل إبراهيم. فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله آيات من آيات الله ما يموت لموت أحد ولا لحياته ولا لحياته لا يموت لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته لا إبراهيم ولا غير إبراهيم لا كبير ولا صغير لا يخسفان لموت أحد ولا حياته ولكن يخوف الله بهما عباده. إذا خسفت الشمس معناه يخوف الله بها عباده. اليوم يقول الناس أن الأرض تحول بينه وبين القمر فيخسف الشمس أو القمر يحول بينه وبين الأرض فتخسف الشمس. يعني يحسبون الكواكب اليوم والنجوم وغيرها يقول أن القمر يحول بينها وبين الشمس القمر يحول بين الأرض والشمس فتخسف الشمس وتظلم الأرض. يجوز هذا الله أعلم. وكذلك القمر تحول الشمس بينه وبين الأرض فيخسف القمر إلى آخره. هذا جائز كله لأنه يدرك بالحساب هذا كله يدرك بالحساب وجائز كله تدبير رب العالمين تعالى وتقدس هذا وهذا. فالشاهد أن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يخوف بهما عباده. فإذا رأيتم هذا لا فصلوا وضوء حتى يلتفت ما تصلي.
باب التجمير في الثياب. قال رحمه الله حدثني إسحاق قال أخبرنا النضر بن جميل قال أخبرنا عمر بن أبي زايدة قال أخبرنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة قال فرأيت بلالا جاء بعنزة فركزها ثم قام الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرة فصلى ركعتين إلى العنزة ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة.
قال البخاري رحمه الله حدثنا
باب تشمير
الثياب يعني نزعها كلها قليل نزع اليدين كذا أكثر من اليدين من اليدين ومن الرجلين مشمر ورافعين الثوب مشمر لأنه يجري لأنه يركض. مقول رحمه الله حدثنا
إسحاق بن إبراهيم
إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا
النضر بن شميل
النضر بن شميل قال
عمر بن أبي زايدة
عمر بن أبي زايدة قال
عن عون بن أبي جحيفة
عن عون بن أبي جحيفة عن أبي أبي جحيفة قال
قال فرأيت بلالا جاء بعنزة فركضها ثم قام الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرا فصلى ركعتين إلى العنزة ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه.
يقول أبو جحيفة رضي الله عنه واسمه وهب بن عبد الله السواهي يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام خرج رأيت بلالا خرج في عنزة عنزة رمل حطى حطى رأسه أرضا أرضا مضمون يضرب بها الأرض يضرب بها الأرض فساقط بإذن الله. ورأيت بلالا رضي الله عنه خرج من قبة حمراء أو دار بأس أرضا وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام مشمرا يديه ورجليه يعني رافعا الثياب ومشمر اليدين حتى وصل إلى العنزة وكبر وصلى فرأيت الناس يمرون من بين يدي العنزة من وراء العنزة لا يضره شيء يعني لاحظت حتى جعلت الإنسان بينك وبين الناس عاجز الستر ثم مر من وراء الستر لا يضرك من مر وراء الستر ما يضرك لكن اللي يجي بينك وبين الستر على حصراتك كذا كان بغير مصر.
باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. قال رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار.
قال البخاري رحمه الله حدثنا
باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار.
باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. حدثنا
آدم
قال حدثنا
شعبة
قال حدثنا
سعيد
بن أبي سعيد المقبري قال
عن أبي هريرة
رضي الله عنه قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار.
يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين فهو في النار. ما أسفل من الكعبين فهو في النار ينزل تحت الكعبين في النار. يلاحظ أنه ما قال خيلة هذه المرة هذا الحديث ما في خيلة إنما نزل الثوب إلى أسفل من الكعبين هذا في النار حتى لو ما هو خيلة يعني لأن هنا ما قال خيلة.
باب من جر ثوبه من الخيلاء. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
باب من جر ثوبه من الخيلاء.
باب من جر ثوبه من الخيلاء. حدثنا
عبد الله بن يوسف
قال حدثنا
مالك
قال حدثنا
ابو الزناد
عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال
لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا.
لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا يعني خيل وكتر على الناس جر إزاره على الناس هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. والإنسان محروم إيمان حقيقي إذا ما نظر الله إليه يوم القيامة.
قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا جوبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلل إلى يوم يتجلجل إلى يوم القيامة.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
آدم
قال حدثنا
شعبة
قال حدثنا
محمد بن زياد
قال
عن أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما رجل يمشي يتبخر في مشيته وفي لباسه وينظر إلى أكتافه ومعجب بنفسه قصف الله به ويتجدل وجهه بين الأرض والسماء بين طبقات الأرض إلى يوم القيامة يجدر ينزل ويتجدل وفيها يلتك وينزل إلى يوم القيامة. معروف الله.
قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عبير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يجر إزاره خسف به فهو يتجلل في الأرض إلى يوم القيامة. تابعه يونس عن الزهري ولم يرفعه شعيب عن أبي هريرة.
للبخاري رحمه الله حدثنا
سعيد بن عفير
قال حدثنا
الليث
بن سعد قال حدثنا
عبد الرحمن بن خالد
قال
عن ابن شهاب
الزهري قال
عن سالم بن عبد الله بن عمر
عن سالم عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما رجل يجر إزاره ينتفخ يمشي كبر يمشي بطر يمشي خسف الله به الأرض هو يتجلجل فيها فإن يطلع ينزل من الطبقات الأرض نعوذ بالله إلى يوم القيامة لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرني أبي عن عمه جرير بن زيد قال كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر على باب داره فقال سمعت أبا هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
عبد الله بن محمد
قال حدثنا
وهب بن جرير
قال
عن أبي جرير بن حازم
قال عن عمه جرير بن زيد
قال كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر على باب داره.
جرير بن زيد عم جرير يقول كنت عند ابن عمر على باب داره فقال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
مثل حديث الأول
أن الرجل يجر إزاره خيلة كأن يمشي على الأرض قذف الله به بين طبقات الأرض.
قال رحمه الله حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال لقيت محاربا بدثار على فرز وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه فسألت عن هذا الحديث فحدثني فقال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه مقيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت لمحارب أذكر إزاره؟ قال ما خص إزارا ولا قميصا. تابعوا جبلة بن صهيب وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الليث عن نافي عن ابن عمر مثله.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
مطر بن الفضل
قال حدثنا
شبابة بن سوار
قال حدثنا
عن شعبة
قال
عن محارب بن دثار
قال
محارب بن دثار لقيت محارب بن دثار على فرس وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه.
يقول لقيت محارب بن دثار على فرس يمشي على فرس يريد مكانه ليقضي بين الناس فيه على فرس. يقول فحدثني قال
فقال فسألت عن هذا الحديث فحدثني فقال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه مقيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت لمحارب أذكر إزارا؟ قال ما قص إزارا ولا قميصا.
يقول رضيت يقول حارب الجزار على فرس النوج مكان قضائه يخفي بين الناس. يقول سألت عن هذا الحديث من جر إزاره خيرا لم ينظر الله إليه. قلت له هل ذكر إزار أو رداء أو قال ما خص شيء. الإزار والرداء والبرنس كلها سوا سوا والجبة كله سوا سوا كله سوا سوا من جره خيلا لم ينظر الله إليه سواء ثوب بطن ولا صوف ولا حرير ولا جوف كل واحد ما دام جره خيلا لم ينظر الله إليه.
باب الإزار المهدب. ويذكر عن السوري وأبو بكر بن محمد وحمزة بن أبي وزيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهدبا. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي قرظي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة وعنده أبو بكر فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة وأخذت هدبة من جلبابها من جلبابها فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له. قالت فقال خالد يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عزيلتك وتذوق عزيلته فصار سنة بعد.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
باب الإزار المحجب.
باب الإزار المحجب يعني إزار له هدف. إزار له هدف مثل يعني هدف بالصوت كله يصير له هدف المكان الفزوج لا بأس به يعني ما في شيء صار ما في كبر ولا خيوله ما في شيء. يقول حدثنا
أبو اليمان
أبو اليمان قال حدثنا
شعيب بن أبي حمزة
شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا
الزهري
قال
عن عروة
قال
عن عائشة
رضي الله تعالى عنها أن امرأة رفاعة طلقها رفاعة امرأة من اليهود ام يهود الاثنين من السلطات لهم فتزوجها رفاعة فطلقها ثم تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير لكن ما وجدت معه شيء وجاءت تشتكي على الرسول عليه الصلاة والسلام أبيه طلقها ترجع إلى رفاعة وقالت يا رسول الله أنها تزوجت رفاعة القرظي وأنه طلقها ثلاثا بس طلاقها طلقها ثلاثا وأنها تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير لكن ما وجدت معه إلا مثل هدبة الثوب تأخذ من جبابها وتهده مثل هدبة الثوب هكذا. كان في الباب خالد بن سعيد فطاح صياح وقال يا أبو بكر ألا تنصح هذه المرأة تقول هذا الكلام عند الرسول عليه الصلاة والسلام. رسول بين يديها خلاص مدام بين يديها الرسول ما لك أنت عند الباب ما يوزن لك اسكت الرسول يعرف كيف يتصرف. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة قالت نعم يا رسول الله. قال لا حتى تذوق رسولك هذا ويجوك يعني حتى أنكحتي وتلذذي وأنت تلذذين به ولا ما ينتهي. انظروا يا أخوان انظروا الرسول عليه الصلاة والسلام أشد ما عنده طلاق الثلاث إذا وقع أنت ترجع ما يمكن ترجع بحال من الأحوال لا حتى تذوق رسولته ويذوق حتى تنكحيه ينكحك ويركب فوقك ويشوفك رفاعة يشوفك الزوج الأول أنه ركب فوق زوجته اللي طلق والتي كانت تحته واللي كان مقع في حبيبته يرى أن رجلا فوقها يفعلها كما يفعلها ينجرح قلبه إذا كان يحبها انبلتت منه مثل الربي انبلت حينئذ ينجرح قلبه لك الرجل يفعلها مثل ما يفعلها طيب ليه تفلتها يجبت من بيت بيه يجبت من بيتك وأكرمتك وحجمتك كي يختفلتها بالثلاث ليش طيب الشاهد أن الثلاث إذا وقعت يا إخواني لا يمكن أن تحل حال من الأحوال لا يمكن أن تحل بعد زوج لأن رب العالمين في كتابه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن طلقها فلا مرتان، فإمساك بالمعروف أو تسريح بالإحسان، فإن طلقها فلا تحل إلا بعد زوج آخر، إلا بعد زوج آخر. هذا كتاب الله. طلقها طلقها اثنتين ثم ألحقها الثالثة خلاص انتهت، ما عاد ترجع له إلا بعد زوج. فإن طلقها الزوج الثاني لا فلا بأس أن يرجعها إن ظن أن يقيم حدود الله. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لي يرجع مرة رجاعه، قال لا حتى تذوق عسلته ويذوق عسلته، لا يمكن تقع الثلاث فترجع على زوجها، لا يمكن بحال من الأحوال.
باب الأردية. وقال أنس جبد عربي رداء النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين أن حسين بن علي أخبره أن علي رضي الله عنه قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي به حمزة فاستأذن فأذنوا لهم.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
باب الأردية
باب الأردية حدثنا
وقال أنس جبد عربي رداء النبي صلى الله عليه وسلم.
أنس بن مالك رضي الله عنه جبد يعني جره الرسول عليه الصلاة والسلام عليه رداء من فوقه، فجره الأعرابي أعطينا يا محمد وأعطينا يا محمد، فجره وأخرج كتفه عليه الصلاة والسلام ثم قال أرسلني أرسلني، وأمر له بمال. الشاهد أنه مشى عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى بيت حمزة رضي الله عنه فاستأذن فأذن له فدخل عليه إزارة.
قال حدثنا عبدان
حدثنا عبدان قال حدثنا
ابن المبارك
ابن المبارك قال حدثنا
يونس
قال
الزهري
عن الزهري قال
عن علي بن الحسين
عن علي بن الحسين قال
أن حسين بن علي أخبره
أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام
أن علي رضي الله عنه قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم برداء ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة.
يقول علي رضي الله تعالى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ رداء وتمرد به ولبسه ثم مشينا معه علي وزيد بن حارثة رضي الله عنه مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه أرضاه. يقول مشينا معه يمشي حتى وصل إلى بيت حمزة فاستأذن فأذنوه فدخلنا دخل الرسول دخلنا معه. هذا معناه الاستئذان ومعناه بباس الرداء وان تنفيه الاستئذان.
باب لبس القميص. وقول الله تعالى حكاية عن يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين.
رسول البخاري رحمه الله باب القميص
باب لبس القميص
باب لبس القميص. القميص وليه أجاريب على جيبة الإنسان تخرج راسك في بدنك من هذا الجيب هذا الأجاريب تجره ويستفتح إذا أردت أن تخلعه. يقول البخاري رحمه الله هو ثوب لا نازل مثل إذن الثياب العادية إلا إنه يمتاز بالأجاريب. نعم.
وقول الله تعالى حكاية عن يوسف اذهبوا بقميص
قول الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام اذهبوا بقميص هذا إلى أبيه يعني يأتي بصيرا. كان عمي من البكاء يعقوب عليه الصلاة والسلام عمي من البكاء على يوسف والحزن على يوسف وابن أمين أخوه. لما أتاه ثوب يوسف وأردني على رأسه حتى بصيرا تعالى الله وتقدم الشاهد يذهبوا بقميص هذا على وجه أبي يبكي بصيرا. نعم أتى بصيرا.
حدثنا قتيبة
قال حدثنا
حماد بن زيد
قال حدثنا
عن أيوب
قال
عن نافع عن ابن عمر
قال
أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب.
أن رجلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم من الثياب يا رسول الله؟ قال لا يلبس السراويل ولا البرانس ولا
لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين
ولا السراويل ولا البرنس ولا الصفات إلا أن لا يجد نعلين فتلبس الكفين. قال هنا فليقطعهما أكثر من الخفين. حديث ابن عمر فيها أن يقطعهما أكثر من الخفين. حديث ابن عطاس في عرفة لا يقطعهما يلبس الخفين ولا قال يقطعهما. الحديث اللي في عرفة ما يشكل الحديث اللي في المدينة.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بعدما ادخل قبره فامر فيه فاخرج ووضع على ركبتيه ونفذ عليه من ريقه والبسه قميصه والله اعلم.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
عبد الله بن محمد
عبد الله بن محمد قال حدثنا
ابن عيينة
ابن عيينة قال حدثنا
عمرو بن دينار
عمرو بن دينار قال
عن جابر
عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام اتاه عبد الله ابن عبد الله ابن ابي الولد الصالح الولد الصالح مات ابوه عبد الله بن ابي رئيس المنافقين فاتى الى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله مات الابعد ويريد أن تعطيني قميصك الذي يلي جسده. فنزل الرسول عليه الصلاة والسلام قميصه الذي يلي جسده ومشى مع عبد الله الولد الصالح مشى معه الرسول إلى أبيه إلى قبر أبيه فأخذه عليه الصلاة والسلام وجعله على ركبتيه على أفخاد عليه الصلاة والسلام لا تصلي على أحد مات أبدا ولا تقل على أحد.
قال رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نازون عن عبد الله قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له فأعطاه قميصه وقال إذا فرغت فأذنا فلما فرغ آذنه فجعل يصلي عليه فجذبه عمر فقال ليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا فترك الصلاة عليهم.
كل البخاري رحمه الله حدثنا
صدقة بن الفضل
قال حدثنا
يحيى بن سعيد
يحيى بن سعيد قال
عن عبيد الله
قال حدثنا
عن نافع
عن ابن عمر قال
لما توفي عبد الله بن ابي جاء ابنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما توفي عبد الله بن ابي رئيس المنافقين جاء ابنه الصالح الى الرسول عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله ان اباه توفي فاني اريد ان تعطيه قميصك اللي يلي جسدك واريد ان تاتي تصلي عليه وتستغفر له قال حق قال خذ هذا القميص لبسه اياه وكفنه واذا انتهيت من تكفينه ومن دفنه ومن اخباره على القبر سيبقى اذنه فلما انتهوا اذنه فاتى الصحابه رضي الله عنهم ومع عمر بن الخطاب فلما اراد ان يصلي منعه جذبه المرء يقطعها جبده يقطعه جذبه كل واحد جذبه يعني جره جذبه جره يقول جذبه عمر رضي الله تعالى عنه قال اصلي عليه وقد نهاك الله عنه ان تصلي وان تستغفر له ايضا قال الرسول عليه الصلاه والسلام ما رد على عمر شيء ما رد ان اراد ان يصلي فنزلت في الحال نزلت لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره ايضا قبر لا تكون عليه فيه انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام فلا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره انصرف عليه الصلاة والسلام وخلى ولده صلى الله عليه وسلم.
باب جيب القميص من عند الثدي وغيره. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن عن داوود عن أبي هريرة قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق فمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثدييهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كل ما هم بصدقة فقلصت وأخذت كل حلقة بمكانها قال ابو هريرة فانا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باصبعه هكذا في جيبه قال فلو رايته توسعها ولا تتوسعوا تابعه ابن داود عن ابي وابو الزناد عن العرج في الجبتين وقال حنظله سميت داوود سميت ابا هريرة يقول جبتان وقال جعفر عن العرج جبتان.
البخاري رحمه الله حدثنا
باب جيب القميص من عند السبي وغيره.
باب جيب القميص من عند السبي وغيره يعني سواء يصير من جيب مع صدره في الوسط او يصير من هنا او يصير من هنا او يصير متوسع يصير صدره كله طالع. يقول البخاري رحمه الله حدثنا
عبد الله
قال حدثنا
ابو عامر
قال حدثنا
ابراهيم بن نافع
قال
عن الحسن
قال
عن طاووس
بن كيسان قال
عن ابي هريرة
رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ضرب مثلا جبتين من حديد لابسهما واحد بخيل وواحد كريم واحد كريم متقدم وواحد بخيل نعوذ بالله. فقال هذا عليه جبة حديد وهذا عليه جبة حديد هذا كلما تصدر توسعت الجبة توسعت حتى ينزل من السل حتى تنزل بإذن الله وتعطي أثره وتمشي عليه أثر فيه. أما البخيل فكلما أراد أن يتصدر لصقت بجيبه ونصقت بجيب الثاني ثم كلما توسع أراد أن يتصدر لصقت هنا ونصقت هنا نعوذ بالله. هذا مثل ضربه الله تعالى وصفته بالبخيل والكريم.
يقول بيسيها كذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع.
يقول هكذا في جيبه وسعها يجرها هذا البخيل يجرها ما يمكن حية للتنجر ويريد أن يوسعها.
باب من لبس جبة ضيقة القمين في السفر. قال رحمه الله حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو الضحى قال حدثني مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه.
يقول البخاري رحمه الله
باب من لبس جبة ضيقة
أرجع عليه نقي جزئه من سمحنا الأسماء فأخذها منها جاي قال يقول البخاري حدثنا
قيس بن حفص
قال حدثنا
عبد الوارث
قال حدثنا
عن الأعمش
قال
عن أبي الضحى
قال
عن مسروق
بن الأجدع قال
عن المغيرة بن شعبة
رضي الله تعالى عنه أنه كان مع سبق في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام فرأى النبي فتنحى فأخذ إزاوة من ماء ثم تبع الرسول عليه الصلاة والسلام فلما انتهى عليه الصلاة والسلام قال ائتني بأحجار فأتاه بحجرين بروضة قال لا هذه لوضة أخذ الحجرين تجمر بهما ثم أخذ الإزاوة وغسل ثم أتى يتوضا تمضمض استنشق وغسل وجهه وغسل يديه ثم بعد أراد أن يغسل رجليه أو يديه أو أن لم يستطع أن يخرج الكؤيد من الكم فأخذ يديه من تحت الكم فجاء من تحت غير الجبة وغسلهما عليه السلام غير المغيرة رضي الله عنه فأردت أن أنزع الخفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين الجذاب عندهم عادة أنه شيء منسوج مقصود منسوج المثيل يكون اللباس من السوق المثيل ثم يخرجونه بجلد يأتون بجلد يخرجون الجلد يخرجون من هنا يسوده رجلين ثلاثة أو أربعة اثنين إلى آخره إلى هنا يسير إلى فوق الكعب يسر الكعب ويمسح عليه الرجال إلى آخره.
باب جبة الصوف في الغزو. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال معك ماءٌ؟ قلت نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه إداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
باب جبة الصوف في الغزو.
باب جبة الصوف في الغزو، وغزو الصدوق الغزو اللي ذكر. يقول حدثنا
أبو نعيم
قال حدثنا
زكريا
قال حدثنا
عامر الشعبي
قال
عن عروة بن المغيرة
عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام احتاج إلى الخلاء وعلى نادته، فنزل عن النادة فنزل معه المغيرة بن شعبة فقال هل معك ماء؟ قال نعم رسول الله. فتبع الرسول عليه الصلاة والسلام يجيب وضفت أنا وتوارى عني في الظلام حتى قضى حاجته عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إسلمة وتوضأ به وتمضمض واستنجد وغسل ذراعيه، لكنه ما استطاع أن يغسل الذراع الكامل حتى نسف الجبة كلها، لأن الجبة سامية سوداء، ونزع البين بين الجبة ورفعه ثم أطلع يديه وغسلهم، ثم بعد ذلك يريد أن يمسح على رجليه فأهويت لأنزع الخفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين.
باب
أن الإنسان يمسح على الخفين في السفر 3 أيام وفي الحضر يوم وليلة، وكذلك يتوضأ إذا عثره الثوب وعثره شيء سفلي يوضي يدين اللي يريد يوضي أو الرجلين أو أي شيء.
باب القفاء وفروج حريث، وهو القفاء.
اللهم اعزنا فيمن تولى، اعزنا فيمن عفا، تولنا فيمن توليت، اللهم تولى توفنا في المسلمين وعلى حسن الصالحين.